أعوذ من الشيطان الرجيم. توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. اللهم ثانين الثاني على حب محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعدكم الثالثة. الثالثة على حب صاحب الزمان بأعلى صوتكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في التفسير طبيعي سيكون كمثل عام لنا تفسير النور للشيخ محسن قراءتي، يعني إن شاء الله تعالى مبدئيا يعني سيكون هو المتن الذي نعتمده إذا تراجعون، لكن لا بأس قبل الدخول في صلب الكتاب لا بأس أن نتطرق لمجموعة من الأمور المهمة. أولا، ما هو التفسير؟ باعتبار أن موضوعنا هو التفسير ودرسنا هو التفسير، ما هو التفسير؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل أن القرآن بحاجة إلى تفسير؟ القرآن يحتاج واحد يفسر أم لا؟ الجواب على السؤال الأول، التفسير كما يذكرون علماء اللغة أنه بمعنى الكشف، فسر كشف، أبان، وضح، بين، هذا معنى التفسير. في الاصطلاح ما هو؟ العلم طبعا تعريف كثيرة، لكن نحن نختار واحد منها. العلم الباحث عن تبيين دلالات الآيات القرآنية على مراده سبحانه، يعني بعبارة أخرى إزالة الخفاء عن دلالة الآيات الشريفة، آيات دلالتها غير واضحة. نحن بالتفسير نزيل الخفاء والغموض عن هذه الدلالات حتى تتوضح الدلالات، فهذا هو التفسير، إزالة الغموض عن الآيات الشريفة. بعض الآيات غير واضحة، نزيل الغموض مالتها، إزالة الغموض عنها يسمى تفسيرا. هذا المقدار واضح. زين، السؤال المهم هو أنه هل نحن نحتاج إلى تفسير أم لا، باعتبار أن هنالك مشكلة تطرح أصلا أن القرآن ليس بحاجة إلى تفسير. لماذا ليس بحاجة إلى تفسير؟ قالوا هو يتحدث عن نفسه، قال قرآن بلسان عربي مبين. عربي مبين يعني عربي واضح، وأنتم تقولون التفسير إزالة الخفاء عن الآيات يعني غير واضحة، فهذا كأنه خلاف الآيات. تمام؟ إشكال واضح؟ ها؟ أنتم تقولون التفسير بيان الغموض اللي في الآيات، هذا التفسير، تردون الآيات الغامضة تبينوها، لكن القرآن في آيات متعددة يقول أنه تبيانا لكل شيء، فإذا كان تبيانا لكل شيء أفلا يبين نفسه؟ بلسان عربي مبين، واضح، وهي مبين، هواي وردت في القرآن، هي بمعنى واضح، فإذا كان واضحا لا يحتاج إلى تفسير. ها؟ زين. في مقام الجواب نقول لا، القرآن بحاجة إلى تفسير لمجموعة من الأدلة. الدليل الأول أنه القرآن كما تعلمون نزل في حوادث متفرقة، تصير حادثة عادة معينة، تنزل آية تبين الموقف العملي من الحادثة، تمام؟ هذه أسباب النزول لها مدخلية في معرفة المراد من الآيات. طبعا هذا البحث هو أشبه ببحث علوم القرآن، إن شاء الله تعالى سيمر عليكم تفسير وعناصر التفسير وغيرها من هذه الأبحاث اللي تأخذها في علوم القرآن، لكن بما يرتبط بمقامنا فقط، لذلك راح نشير إشارة إجمالية أنه آيات القرآن تنزل في حوادث معينة، في وقائع معينة، هذه اللي يسموها الواقعة سبب النزول، ما الآية اللي تسمى يعني تسمعون بأسباب النزول اللي إن شاء الله ستمر عليكم في علوم القرآن. أكو أسباب لنزول الآيات، هاي الأسباب هي عبارة عن الحوادث اللي سببت نزول الآية. هذه الأسباب إذا الإنسان ما يعرفها راح ما يعرف مراد الكثير من الآيات. أكو آيات المراد مالتها يتبين بمعرفة سبب النزول، إذا عرفنا سبب النزول تكون واضحة، أما إذا جهلنا سبب النزول سوف لا تكون واضحة. فعبارة فنية يريد أن نعبر عنها أنه كالقرينة المنفصلة، قرينة على المراد من هذه الآيات. لذلك راح تكون بعض الآيات غائمة، بحاجة إلى معرفة سبب النزول حتى نعرف المراد منها. إذا نضرب مثال، القرآن في بعض الآيات يعبر هيج، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يجي إنسان يقرأ هاي الآية وما يعرف سبب النزول مالتها، من هم الثلاثة؟ شو السبب اللي خلاهم هيك يسوون؟ ليش ضاقت الأرض عليهم بما رحبت؟ ليش ظنوا أن لا نلجأ إلى الله إلا إلى الله؟ هاي الأسباب ما يعرفها، لكن إذا عرف الحادثة تفصيلا وعرف السبب مال النزول حتكون الآيات واضحة، تمام؟ فمن هذه الجهة هناك بعض الآيات في القرآن بحاجة إلى معرفة سبب النزول حتى تتبين. إذن ليس كل آيات القرآن مبينة وواضحة للجميع حتى يعرفها. إحنا يكفينا بعدكم ما ماخذين منطق، زين؟ يكفينا أن مورد واحد نقول أنه الآيات مو واضحة حتى نحتاج إلى تفسير، لأنه الإشكال شنو كان؟ الإشكال أن القرآن واضح لا يحتاج إلى تفسير، تمام؟ إذا أبرزنا مجموعة من الآيات بحاجة إلى تفسير ينتفي الإشكال، صح ولا لا؟ شلون أقول جاء الناس كلهم، فإذا يطلع واحد ما جاء يقول هاي خطأ العبارة، صح؟ شلون تقول جاء الناس كلهم وأكو واحد ما جاء؟ فلذلك يكفي لرد هذا الإشكال أن نبرز مجموعة من الآيات وطائفة من الآيات في حاجة إلى تفسير حتى يرتد الإشكال ويرجع الإشكال ونشرع في التفسير. زين، هذا النوع الأول من الآيات، هذا الدليل الأول أن القرآن بحاجة إلى تفسير. الدليل الثاني هو نفس القرآن تحدث عن نفسه. شلون عبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن وظيفة من وظائف النبي أنه شو يسوي؟ يبين. إذن أكو آيات ما مبين، مو ليقرأ. المفروض على إشكالكم أنتم اللي تقولون القرآن واضح ما يحتاج إلى بيان، لازم القرآن شي يقول النبي نزلنا إليك القرآن لتقرأ على الناس ما نزل إليهم، وما قال لتقرأ على الناس، قال لتبين للناس ما نزل إليه، بمعنى أنه هنالك آيات في القرآن بحاجة إلى بيان، وإلا إذا كان شيء واضح هو ما قالوا له لتبين، باللغة قالوا له لتبين
يقولوا له تكره لتبين يعني لتوضح. فإذا كان الأمر واضح يقولون هو تحصيل الحاصل، يوضح الواضحات. هذا شلون كلام؟ فنفس القرآن يتحدث أن القرآن بحاجة إلى بيان، وهذا رثان على من يقول أن القرآن ليس بحاجة إلى تفسير. زين، الرد الثالث أن القرآن يشتمل على مجموعة من المجملات، مو كل شيء مفصل في القرآن. بعبارة ثانية، القرآن قال أقيموا الصلاة، صح؟ كتب عليكم الصيام، صح؟ آتوا الزكاة، صلاة شقد، شلون الصوم، شنو معناه؟ مو معنى اللغوي، معنى اللغوي واضح، الامساك، لكن الامساك عن شنو؟ ما واضح، حدوده شنو؟ ما واضح. فلذلك هذه أمور مجملة في القرآن، تفصيلها منين نأخذها؟ نأخذها من النبي وأهل البيت عليه السلام، بالتالي يحتاج إلى بيان. نريد أن نقول أنه ليس كل آيات القرآن مبينة. نعم، هو تبيان لكل شيء في مرتبة من المراتب لأهل البيت عليه السلام، مو للجميع تبيانا لكل شيء، وإلا كل واحد الآن يقرأ القرآن يتبين له كل شيء. زين، إذا تبين له شيء بعد، القرآن يشتمل على آيات متشابهة وآيات محكمة، تمام؟ زين، هو القرآن يتحدث عن نفسه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن هنالك آيات متشابهة بحاجة إلى ردها إلى المحكمات. إذن بعبارة أخرى، هنالك آيات غير واضحة اللي يعبر عنها القرآن بأنها متشابهة. زين، إما شنو وجه التشابه؟ هذا بعد تأخذونه إن شاء الله في علوم القرآن، مو محلنا. أما التشابه هل هو في ألفاظها أم في المراد مالتها الجدي أو غير شيء، هذا إن شاء الله هناك تأخذه. بالنتيجة أنه هنالك آيات غير واضحة بحاجة إلى تفسير. هذا الرد الرابع. الرد الخامس والأخير، أنه القرآن نزل متفرقا، تمام، وتناول مواضيع متعددة، قد تكون آية واحدة نزلت متفرقة منه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رتب القرآن بهذه الكيفية، خلوا هذه الآيات في سورة كذا خلف الآية الكذائية، وخلوا هذه الآيات في سورة كذا خلف الآية الكذائية. بالتالي إذا أريد نعرف مراد القرآن في حادثة معينة، ما نقرأ بس جزء من القرآن، لازم تقرأ القرآن كله حتى تعرف رأي القرآن في الموضوع، تمام؟ أريد أعرف أن إبليس مثلا كان من الجن لو لا، أو مو أقرأ له من الملائكة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أقول خلاص هو ما دام استثنى من الملائكة إذن هو من الملائكة. وفي آية أخرى من القرآن يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربي. لذلك إذا نريد نعرف رأي القرآن في مسألة من المسائل، لا يكفي أن نقرأ آية واحدة ونكتفي، أو نقرأ سورة واحدة ونكتفي. لذلك بحاجة إلى أن نقرأ القرآن كله كمنظومة واحدة حتى نعرف مراد القرآن النهائي. وهذا يعني أنه بحاجة إلى بيان، مو كل آية آية شسم تكفي. واضح. إذن هذه الأدلة إجمالا تبين على أن القرآن بحاجة إلى بيان. زين، الآيات اللي استشهد بها المستشكل شلون تفسروها؟ هاي أدلة تمام تقول أنه القرآن بحاجة إلى بيان، لكن بقي إشكال أنه هاي الآيات اللي استشهد بها المستشكل قال بلسان عربي مبين، هاي شان تفسروها؟ تبيانا لكل شيء وغيره من هاي الأمور. زين، نقول أنه هذه الإبانة
بلسان العربي المبين، لقد يسرنا القرآن للذكر، يسرنا القرآن للذكر، فهو مدكر، معناه أنه بمتناول الأيدي. هذا لا يعني أنه ليس بحاجة إلى تفسير، أصلاً الآيات هذه ليست ناظرة إلى التفسير حتى تشكلون علي النبي. لو كانت هاي الآيات أصلاً بصدد الحديث عن تفسير القرآن وعدم تفسيره، فمن حقكم تتمسكون به؟ بس هي ما واردة بهذا الموضوع. ليش؟ قلنا أن معرفة أسباب النزول، معرفة الظروف الموضوعية التي نزلت بها الآيات تكشف عن الآيات. نفس هذه الآيات، المجتمع المكي كان يعيش في حالة من، وحتى مجتمع المدينة كانوا يعيشون في وسط تكثر فيه السحر والكهنة وغيره من هذه الأمور. كان موجود سحر، موجود كهنة، والتاريخ يتحدث عنهم وذكر أسماءهم، أسماء كثير منهم، وكانوا العرب يراجعونهم، فكان ذلك كلماتهم مبهمة وأورادهم عبارة عن طلاسم يعني لا يفهمها أحد. فالقرآن أراد أن يرد دولي، يريد يقول لهم ترى هذا مو سحر، هاي مو كهانة، لأنه لو كان سحر أو كهانة ما افتهمتوا اللي إحنا نحكي. والدليل أنه أنتم جاي تفهمون هاي الألفاظ من القرآن، ومن جاي نحاشيكم بي جاي تفهمون. إحنا لا نريد أن نقول أن القرآن كله ملغز ومغلق، هذا هم صحيح، وإلا كيف نستدل به؟ لا لا، سنقول هو بحاجة إلى تفسير في الجملة، يحتاج إلى تفسير. زين، بعبارة أخرى على الآيات بصدد أنه دفع شبهة أنه القرآن ترى مو من نوع السحر ولا من نوع الكهانة اللي أنتم تتوقعونه، لأنه تهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه مجنون وأنه كذا وأنه كذا. القرآن يقول لهم لا، شوفوا اللغة مالة القرآن تختلف عن اللغة مال السحر والكهان. تمام، اللغة مال السحر والكهان ما واضحة، أنتم ما تفهمون، هذا قرآن جاي تفهمونه. واضح الإشكال، واضح الجواب عن هاي الآيات. زين، هذا المقدار نكتفي به في مسألة يعني المقدمة اللي أردنا أن نتحدث فيها. تفسير النور، يعني احنا في الجملة سنتطرق إليه لأنه ما راح يكون هو مصدرنا الوحيد، راح نعتمد على بقية التفاسير، لكن قلنا كحجر أساس لمن يريد أن يراجع هذا سيكون تفسير النور. تفسير النور طبيعته أنه يحاول صاحب التفسير أنه ما يدخل في أبحاث معمقة ومعقدة ولغوية وكلامية وغيره، لا، يريد يحاول أنه شون أنه ماذا نستفيد من القرآن عمليا، فلذلك يحاول أن يشرح الآية شرح عام من جهة، ومن جهة ثانية يوقف على الإرشادات ما ترشد والتعليمات، التعاليم التي تطرحها الآية. يقول المفروض أنه هاي الآية توجهنا بهذا الاتجاه. واضح شنو الفكرة مال تفسير النور؟ أنه مو تفسير بمعنى هذه يذكر آراء اللغويين وآراء المفسرين ونقض وإبرام، وهذا إن قلت قلنا، هذا يقول كذا، لا لا، هو ما قصد هذا ولا ناظر لهاي الأمور. هو يريد يحاول أنه نتعامل ونتفاعل مع القرآن بصورة عملية. شلون نتفاعل مع القرآن؟ إحنا بيش نستفيد من القرآن ينزل لنا سورة الحمد؟ إحنا ماذا نستفيد من سورة الحمد؟ كيف نتعامل معها؟ ما هي الأمور التي توجهنا سورة الحمد لها؟ وهذا شيء عملي مهم ونافع لنا. إما بقية الأمور اللي يريد يطالع تفاسير يعني بتلك اللغات فموجودة في الكتب البقية. السورة الأولى عادة سورة الفاتحة، يعني الفاتحة كما تعلمون تسمى أم الكتاب، تسمى فاتحة الكتاب، تسمى السبع المثاني، راح نقرأ روايات في فضلها كثيرة. بصورة عامة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب كما في الروايات. لماذا؟ لأنه فاتحة الكتاب اشتملت على كل تقريبا
كل المعالم مال القرآن، كل معالم القرآن جمعت في فاتحة الكتاب، فكأن من يقرأ فاتحة الكتاب كأنه يقرأ القرآن كله. راح نشوف بها توحيد، راح نشوف بها صفات الله، راح نشوف بها ذكر للقيامة، راح نشوف بها بيان للطرق ومفروض أن يسير الإنسان وماذا يطلب من الله تعالى وغيرها من هذه الأمور التي تمثل الأسس والكليات اللي تحدث عنها القرآن. بالتالي كأن القرآن كله مجمل في فاتحة الكتاب، إذا الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب كأنه قرأ القرآن كله. من هنا طولب بأن يقرأ فاتحة الكتاب على الأقل 10 مرات في اليوم، تمام؟ 10 مرات بخمس صلوات، أو على تعبير شو اسمه بعضهم يقول 17 مرة باليوم، اعتبار أن الركعات الأخيرة في الصلوات ممكن أنه الإنسان ما يقرأ السبحانية يقرأ الفاتحة فكريا، يصير الإنسان ما يقرأ بمكان السبحانية يقرأ فاتحة الكتاب، فيكون المجموع 17 زين، فلا أقلها سنقول 10 مرات. كل إنسان يطالب بأن يقرأ الفاتحة 10 مرات في اليوم، هاي لأهميته يعني. زين، روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ بعد جابر شكله قال له: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، علمنيها. فعلمه الحمد أم الكتاب. زين، ونقل عن ابن عباس قوله: إن لكل شيء أساسا وأساس القرآن فاتحة الكتاب. طبعا هذا يستشهد لأنه كما تعلمون أنه الأقوال اللي عدنا إحنا حجة أقوال معصومين عليهم السلام، لكن باعتبار ابن عباس هو تلميذ أمير المؤمنين عليه السلام فما يجيب من جيبه، فتذكر هذه بهذه الكيفية يعني. وقد ورد في حديث نبوي شريف: لو قرأت الحمد على ميت 70 مرة ثم ردت فيه الروح ما كان عجبا. هذه على عظم فاتحة الكتاب. وفي بعض الروايات أصلا أنه من استشفى بالفاتحة ولم يشفى لا شفاء له، كأنه ميؤوس منه يعني. زين، تستوقفنا بعض الأمور في هذه الروايات، أنه في الرواية اللي أولى أنه: ألا أعلمك أفضل سورة أنزلها الله في كتابه؟ فقال: أم الكتاب، النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه هذا أم الكتاب من النبي، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت من كلام النبي هذا يكشف عن أن الكتاب يعني كان مجموعا وهذه أمه، وفي رواية فاتحة الكتاب وتسميتها حتى لعله في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب. إذا فاتحة الكتاب يعني كتاب مجموع، وهي بداية كان تمام له، لأنه مو أول سورة نزلت على النبي ولا أول آية نزلت على النبي. أول سورة كما تعلم العلق وآية تقرأ، فلذلك فاتحة الكتاب شنو؟ فاتحة الكتاب بمعنى الكتاب كان مجموع، وهي أول سورة. هذا ردا على من يقول أنه الكتاب كان ما مجموع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث المشهور: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تارك فيكم كتاب الله، تمام، موجود كتاب. وهذا من الغرائب، لأن ليس بحثنا في مسألة جمع القرآن، إن شاء الله تمر عليكم هاي الأبحاث في علوم القرآن، لكن من الغرائب أن تجد أن المسلمين بعضهم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد ولم يجمع القرآن بعد. هو مشروع النبي ومعجزة القرآن، كيف لا يهتم به؟ هذا شيء غريب يعني، حقا مضحك للتكلة يعني. على كل هاي فائدة يعني بعض فضائل سورة الحمد يعني. الدروس التربوية من السورة: القرآن عادة سوره تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، هاي خصيصة. لماذا الابتداء بسم الله؟ كأنه معنى من معالم المسلمين الابتداء بسم الله، وصبغة من صبغات المسلمين الابتداء بسم الله في كل عمل من أعمالهم. كأن الشعار الأساسي شون كما يعبر المصنف، كأنه مرات الشركات التجارية لها علامة، تمام، تعرض بها علامة المسلم بسم الله الرحمن الرحيم. كل عمل ذي بال يبدأ لا يبدأ بسم الله فهو أقطع بالروايات، ناقص. زين، بسم الله اختلف طبعا المفسرون فيها أنه هذا بسم الله جار ومجرور، تمام، باء حرف جر بسم الله مجرور. من تقول في الدار وتسكت، في الدار شنو غير أكو فد متعلق تتعلق به؟ فلذلك عادة شبه الجملة تحتاج إلى متعلق تتعلق به. فاختلفوا ما هو المتعلق الذي تتعلق به بسم الله الرحمن الرحيم صفة لله، فما تبقى يعني ما حلينا المشكلة. فبسم الله تعلقت بمه، شنو اللي قبلها؟ أكو فد شيء محذوف قبلها، ما هو تقديره؟ لازم يقدر شيء باللغة حتى تصير الجملة تامة. بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟ لذلك اختلف المفسرون في تقدير الفعل الذي تتعلق به. بعضهم قال ابتدئ تقدير الكلام ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، بعضهم قال اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. ولعل الأرجح أن تكون المسألة لا، أنه كل عمل بما يناسبه، لذلك كأنه هذا الإبهام وعدم ذكر المتعلق مقصود من الله سبحانه وتعالى، وأكيد هو مقصود أنه حتى كل عمل يناسبه الفعل. من تريد تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، من تريد تأكل وتقول بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أأكل بسم الله الرحمن الرحيم، تقوم بسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أقوم بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. فكأنه حذف المتعلق هذا يهمهم بشيء من السعة للإنسان المؤمن. بسم الله طبعا هو من غرائب القرآن وعجائبه، قلنا هذا ركن أساسي في الإسلام البسملة، أنه أول آية نزلت على النبي همين قرأ باسم ربك، باسم ربك لازم تقرأ بسم الله كله، وكأنه الاستعانة، كأنه أستعين بالله تعالى في كل أموري. وهي الصبغة الأساسية للإنسان المؤمن أن يستعين في الله في كل مسائله علمية كانت أو عملية. فهذه الصبغة اللي تصبغ حياة الإنسان المؤمن أنه يستعين بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الحمد طبعا هو الثناء على الفعل الاختياري، أنت عندما تثني على فعل اختياري قدمه شخص لك تقول هذا يسمى حمدا في لغة العرب، إما إذا كان الفعل غير اختياري ما يسمى حمدا. فعلى فعل اختياري أنت تشكر على فعل اختياري يسمى حمدا. الحمد لله هذا الحمد لله الألف واللام يعبرون عنها باللغة العربية ألف ولام للجنس، بمعنى أن جنس الحمد هو لله سبحانه وتعالى. يعني شنو جنس الحمد لله تعالى؟ يعني كل الحمد لله سبحانه وتعالى. فكل أنواع وأصناف الحمد هي لله سبحانه وتعالى، هي كأنها مختصة به سبحانه وتعالى، لأنه أصل كل نعم، فالله تعالى أصل كل نعمة، لذلك يكون الحمد بكل أنواعه وله سبحانه وتعالى. وهذا كأنه ينطي انطباع للإنسان المؤمن بشيء من عبر عنه شيء من الاستقلالية عما سوى الله، أن يستقل عما سوى الله، أن لا يحتاج إلا إلى الله، لأنه يستعان بالله وجاي يحمد الله تعالى على كل شيء. فيقول كل النعم هاي التي جاي تساق لي، كأنه بلسان حاله كل النعم اللي تساق لي من زيد من غير زيد من السماء من الأرض هي منه سبحانه. ولذلك أنا جاي يقول كل أنواع الحمد على كل أنواع النعم هي له سبحانه وتعالى. زين، فالحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي والمدبر والعرب كانوا يعبدون الآلهة، ما كان عندهم مشكلة أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. لكن المشكلة في التربية والتدبير، من المدبر، من المربي، من الرب الذي يجب أن يسمع قوله، من المشرع الذي يجب أن يشرع حتى نطيعه، هنا المشكلة. وحتى الطواغيت على طول الزمن إلى الآن ما عندهم مشكلة أن الله يكون خالقهم، ما يقولون نحن خالقين، لكن عندهم مشكلة في مسألة الربوبية، من هو الذي يجب أن يدبر، من هو الذي يجب أن يشرع ويقنن حتى يسير الناس على قانونه؟ هو هذا الرب المربي المدبر، أم هو الذي يجب أن يدبر، الإنسان أم الله؟ هذه نقطة الخلاف بين المؤمنين بالله وغير المؤمنين بالله. غير المؤمنين بالله يقول ماكو مشكلة أنه واحد يشرع أي قانون وإحنا نمشي عليه، لكن المؤمن بالله يقول لا، رب العالمين الله. الآن تشوفون القرآن لا يشتهم قوية، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو؟ الظالمون الفاسقون الكافرون. ليش؟ يقول عمليا انت جاي، اذا كان تدبير الدولات شا كأنه هيش لسان حاد شنو شغلنا يعني؟ اذا كان ذاك يشرع الحياة يرسم الخطوط مع الحياة وانت تصير على طبق ضوء يعني على مسيرته، يصير هو الرب مو انا الرب. شنو معنى ربنا يشرع؟ شنو معنى رب؟ يعني مربي ومدبر وهو لا يدبر. فلذلك من اجى القرآن، اجى القرآن ما قبل هاي المسائل تماما، هي اشارات. هذا مسألة فصل الدين عن السياسة بعد نعرف بطلانه، لأنه لا معنى أن يكون الله رب العالمين وأنه تعال تفصل الدين عن السياسة. هو الدين اللي يجى شنو الدين؟ هو يجل يسير بالإنسان إلى الله تعالى، والدنيا ليست منفصلة عن الآخرة، حتى نجي نقسمها نقول الدنيا للإنسان والآخرة لله تعالى، ما كويش كلام. رب العالمين العوالم كله وجميع المربوبين فيها كلهم مربوبون لله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تقول الحمد لله رب العالمين وتقول رب العالمين وبعدين تقول لا، مو شرط أنه هو يدبر الأمور أو يشرع أو يقنن، هذا شرك. هو هذا الشرك في الربوبية كما سيمر عليكم إن شاء الله تعالى في أبحاث العقائد، شرك في الربوبية. هذه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم هم كانوا يعني شوية أخف وطأ من الناس في وقتنا هذا، لأن في وقتنا هذا حتى ما يعبدوا اللي يقربوهم إلى الله زلفى. هذولاك كانوا يعتذرون يقولون احنا صح احنا نعبد غير الله، بس احنا نعبدهم حتى يقربونا الى الله زلفى. مجتمع اليوم لا، حتى يقربونا الى الله زلفى ماكو. عموما رب العالمين بمعنى المدبر والمربي والمشرع والمقنن، هذه كلها لوازم الربوبية. معنى كونه ربا ان يشرع. مدبر شنو مدبر؟ مدبر بلا قوانين شرعي وتدبير، صح؟ التدبير التكويني شيء والتدبير التشريعي هذا ما منفصل عن التدبير التكويني. التدبير التكويني كل خاضع لله سبحانه وتعالى، كل له خاضعون، لكن التدبير التشريعي غير منفصل عن التدبير التكويني. فمن نقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين قلنا بمعنى المدبر العالمين، ولا هلواز على الإنسان أن يلتزم بها. من جهة، من جهة ثانية لماذا حصرنا الحمد بالله؟ قلنا الحمد لله قد تكون رب العالمين صفة تفسر أنه لماذا حصرنا الحمد به، لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن الرحيم، لذلك يستحق أن نحصر الحمد به. هو المدبر وهو المربي، فلذلك نقول الحمد لله رب العالمين، لأنه رب العالمين، لأنه الرحمن الرحيم. فلذلك هذه الأمور هي التي تجعل أنه
نحمد الله تعالى ونحصل الحمد به. نكتفي بهذا المقدار اليوم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.